ملفات سياسية عدة تستمعون لتحليلاتها وضيوفها في برنامج أهمية تسوى، يعده ويقدمه طلال الحريري.
لأهمية ملف المياه وما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية وبيئية ساهمت بارتفاع مستويات الجفاف وانخفاض مستويات الأنهار بشكل مخيف ومقلق، خاصة ما حصل من انخفاض هائل في مياه نهري دجلة والفرات. لأهمية هذا الموضوع سيكون ملف المياه محور حلقة اليوم في برنامج أهمية قصوى، حيث سنهتم بمناقشة هذه الأزمة من خلال التخصص والخبرة بعيدا عن التصورات السطحية، للوقوف عند جوهر هذه الأزمة التي زادت من معاناة الناس ومخاوفهم بعد أن أصبحت تهدد الحياة والزراعة.
الماي جفاف كلش، أولا السدود سادين علينا الماي، وثانيا الماي هو نفسه تجاف، ماكو ماي قوي، وإحنا ناس معانين حلالنا موث قتل الجوع.
هذه المناطق إحياءها بالماء العذب هذا شيء ثابت، وأيضا إحياءها بأن تكون محمية، على الدولة أن تلتفت بشكل واقعي، والدولة أيضا أنا أعتقد أنه الدولة هي مش شوف الأهوار إلا بالخارطة.
وزارة الموارد المائية بإجراءاتها التعسفية التي لا ترتقي إلى تخطيط أو استراتيجية منع الزراعة تشرب بشحة المياه. نعم هناك شحة مياه، لكن من هو سبب شحة المياه؟ أكيد عدم التخطيط الصحيح لهذه الوزارة وعدم اقتناء التقنيات الحديثة في تطوير منظومات الري.
إذن للحديث عن هذه التفاصيل ومعرفة الحلول العلمية والفنية لمعالجة أزمة المياه والزراعة والجفاف، ينضم معي الخبير في شؤون الري والمياه والزراعة المدير العام الأسبق لسدة الكوت ومديرية الزراعة والري في محافظة واسط ومدير عام المصب العام، وهو أكاديمي عراقي قدم الكثير من الأفكار والرؤى والدراسات في مجال الري والزراعة، الدكتور علي حسين هاشم. شكرا جزيلا لقبول الدعوة. دكتور علي، بداية من الخبرات الإدارية وصولا إلى الأفكار والحلول.
حقيقة البداية كانت عام 1984، كنت مدير منظومة سدة الكوت. سدة الكوت تنظم مياه نهر دجلة باتجاه المحافظات الجنوب، الناصرية والعمارة والبصرة إضافة للكوت. بعدها توليت منصب مدير ري محافظة واسط اللي هي تعتبر من أكثر المحافظات المروية بالعراق. نهاية سنة 86 الدولة لغت وزارة الزراعة وألغت وزارة الري وأنشأت وزارة اسمها وزارة الزراعة والري، معنية بشؤون الزراعة والري في العراق. فأنا توليت منصب مدير فرع الزراعة والري في محافظة واسط اللي هي أكبر محافظة مروية بالعراق. استمر هذا المنصب الحقيقة إلى 91، نهاية 91 أو عفوا نهاية 93، نهاية 93 رجعت انفصلت الوزارتين، فرجعت أنا توليت منصب مدير ري محافظة واسط. بحدود 4 أو 5 أشهر أنجز مشروع المصب العام، وشكلت الدولة إدارة للمصب العام بمستوى مديرية عامة، وتوليت إدارة المصب العام. أنا أول مدير عام للمصب العام، أنا ذاك كان يسمى نهر صدام، لكنت أنا المدير العام للمصب العام. بحدود سنتين بعدين نقلت إلى مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري في العراق اللي هي مسؤولة عن مديريات الري وتوزيعات المياه في عموم العراق. وفي تلك الفترة أيضا كنت أنا مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الري بالوكالة إضافة إلى منصبي، وفي أحيان يكون الوكيل وكيل الوزير خارج الوزارة أكون أنا وكيل محله. استمر هذا الموضوع لغاية 2001. المشاريع الاستراتيجية اللي أنا عملتها، أكو في محافظة واسط مشروع اسمه مشروع النشامة اللي هو بمثابة وير أو سبيلواي أو أشبه بالإسكيب لمعالجة الفائض المائي في منخفض الشويته الذي يستقبل المياه من الهضبة الشرقية من إيران، وفي حينها هدد المدينة لأن كان ارتفاع المياه عن المدينة بحدود 6 متر، يعني ارتفاع كبير. فنفذنا هذا المشروع، وهذا مشروع استراتيجي وحتى الناس يسموه باسمنا، إضافة إلى مساهماتي في جميع أعمال الوزارة للفترة المحصورة من 1984 إلى 2001.
يعني خبرة طويلة وكفاءة، لماذا لم تحصل على فرصة لإدارة هذه الأزمة؟ هل منحت لك فرصة لتساهم وتؤدي واجبك الوطني دكتور؟
كثرة الأحزاب التي نختلف معها استراتيجيا، أحزاب بهوية دينية لأنه تابعة إلى هذه الدولة أو تلك، فأنا ما انضميت إلى هذه الأحزاب. في السنوات الأخيرة أو بعد العام 14 كان مجلس المحافظة قرب بيتي، فصار رجاء من عندهم أن أشتغل لهم وبشكل تطوعي مستشار فني لأن هم يشرفون على الأعمال. فاشتغلت لهم من 14 إلى 19، وبعدين بعام 19 صار فيضان بالمحافظة، فطلبت مني المحافظة أن أكون أعاونهم فعاونتهم، وبعدين بقوا الحقيقة وصدروا لي أوامر أن أنا مستشار المحافظ لشؤون الزراعة والموارد المائية في المحافظة تطوعي. حاليا أنا أتابع هذا الموضوع بشكل تطوعي، وأنا صاحب مكتب باسم مكتب الإجهاد للاستشارات الهندسية، مجاز من نقابة المهندسين.
لديك العديد من الدراسات حول تحسين الإدارة المائية ورفع كفاءة الإرواء لمعالجة أزمة المياه، نريد أن تشرح لنا هذه الفكرة إذا أمكن.
الدراسات الكثيرة حقيقة عن الواقع المائي، مشكلة العراق مزدوجة فيما يتعلق بالمياه كما يعرف حضرتك، هو ملف خارجي وملف داخلي. الملف الخارجي شائك وكبير، لكن علينا أن في رأيي أنا أن لا نبكي على الأطلال، علينا أن نستفيد من المياه المتاحة. المياه المتاحة نستفيد منها من خلال رفع كفاءة الإرواء. الآن كفاءة الإرواء بمشاريع الري بالعراق هي حدود 25%. نظام الري بالعراق هو نظام سيحي، كفاءة إرواء بحدود 65%. يعني باختصار، إذا إحنا عملنا صيانة كما ينبغي لمشاريع الري والبزل وطورنا الكادر، بالإمكان أن نرفع كفاءة الإرواء لحدود 60%. وهذا يعني على افتراض، لو افترضنا أن العراق يحتاج إلى 1000 متر مكعب بالثانية في رية الإنبات، فهذا الفرق بين الانهيار في توزيعات المياه ورفع كفاءة الإرواء بحدود 40%، يعني نحافظ على 40%، يعني تساوي 400 متر مكعب بالثانية، اللي هي تروح هدر وتروح إفراط. هذه نستفاد من عدها في تحسين الواقع الأروائي، إضافة إلى رؤانا في مطلوب أن نعمل على إنشاء جمعيات مستخدم المياه بهدف الوصول إلى تخنين المياه إلى الأعماق، وتحسين واقع شبكات البذل لرفع كفاءة التربة وتحقيق توسع عمودي بالإنتاج، واتباع مبدأ البصمة المائية عند التخطيط الزراعي. الحقيقة يعني في صفحتي الشخصية العشرات من المنشورات، وحقيقة والمحاضرات، أنا ألقيت أكثر من مرة محاضرات في مؤتمر نخب العراق في إسطنبول، محاضرات في الجامعات العراقية بهذا الاتجاه، هو تحسين الإدارة المائية لرفع كفاءة الإرواء كما أسلفت. وأنا مستمر في هذا الموضوع، أنطي كل إمكاناتي ضمن المحافظة وضمن الوزارة ومتابعات ونشاطات علمية كثيرة.
عفوا الدكتور علي حسين هاشم، وأنت خبير في شؤون الري والمياه والزراعة، يعني هل تكمن المشكلة في إدارة المياه فقط؟ ماذا عن منظومة الري وتطوير البنى التحتية؟ يعني اليوم العالم يتطور بشكل هائل.
حقيقة أنا متابع التجربة المصرية، تقريبا الواقع الأروائي في مصر يتشابه مع العراق، وحتى المهندس اللي وضع تصاميم المنظومة أو ستركتشر الروائب في مصر ونفسه اللي وضع الستركتشر الروائي للمنظومة بالعراق اللي هو المهندس الإنجليزي ويليام كوكس. وحتى لو تلاحظ المنشآت المقامة على النيل كذا هي تشبه المنشآت المقامة على مستوى الفرات. وأيضا عندهم تهديد مائي سبب الجفاف، سبب دول المنبع إلى آخره، عندهم نقص بالمياه إضافة إلى التوسع السكاني إلى آخره. المصريين التجربة اللي إحنا يفترض أن نستفيد من عندها رجعوا إلى المشروع. يعني for example مشروع يستهلك مياه 50 متر مكعب بالثانية، في الحالة السيستم الري السيح يبدون يحولون نظام الريبي النقل سواء بالأنابيب أو بالقنوات المبطنة ومنها إلى منظومات الرش. هذا الموضوع يحقق لهم كفاءة إرواء تتجاوز 80%. بالتالي أكو فرق يصير عنده ما بين 60% و 80% إذا تأخذها من 50 متر مكعب، يعني بحدود يطلعون فائض بحدود 10 متر مكعب بالثانية، وهكذا وصولا إلى باقي المشاريع. مثل هذا النظام إحنا يشتغل عندنا تماما في أغلب مشاريع. هذا واحد. الآن المشاريع اللي عندنا محطمة، يعني في الجداول على سبيل المثال عندما ضخ المياه في أي جدول نظام القواطع العفو المنشآت التحكم على طول القناة تكون معطلة، بالتالي أنت لا يمكن أن تستطيع أن تحقق نوبة عالية ونوبة واطية قادرة على تأمين المياه إلى المرشات على سبيل المثال عندما تريد تبدأ الخطوة الأولى حتى قبل التبطين. يعني إحنا ما نقدر نبطن القنوات كلها بيوم واحد أو نحولها إلى أنابيب. لو ردنا الآن نبدأ المرحلة الأولى نضع ممصات المرشات على الجداول، الآن الجداول غير مهيئة أن تنظم نوبة عالية ونوبة واطية تأمن المياه إلى كافة المرشات الحقيقة. فيراد كخطوة أولى وهذه سهلة تشن حملة خلال شهر أو ثلاثة موسم معين، تعيد ترتيبة هاي النواظم، ترفع التجاوزات وتخلي المرشات تنصب على أعمدة التداول. بالتالي هنا يمكن إذا بعدين تسوي ريتشيك يمكن تلقى نفسك وصلت إلى كفاءة إرواء فد 40%، وتستمر وفق برنامج لتغيير النقل بالقنوات إلى نقل مبوب أو مبطن وصولاً إلى المرشات. هذا هو الحل الرياضي الواضح الحقيقة، وليست هو اختراع ولكن هو حقيقة. نحن مطلوب أن نسوي rehabilitation للمشاريع، rehabilitation مع تحديث. rehabilitation هو أن نخلي المشروع يشتغل ونصلح المنظومة، والتحديث نلغي المنافذ السيحية اللي تروي بالغمر ونحولها إلى منافذ نحولها إلى ممصات مضخات إلى المرشات أو إلى منقضات أو أندر سيرفيس، أكو وسائل ممكننة حديثة. هذه الرؤية وهذه سهلة جدا حقيقة، وحتى بالعراق أكو إمكانيات فنية لإعادة حساب المشاريع والمباشرة في هذا الموضوع. هذا موضوع سهل حقيقة لو الدولة تهتم فيه، يعني بالإمكان أن نحقق نصل بالبرنامج إلى 60-70% في إجمال العراق خلال سنة. إحنا المياه اللي تردنا من خارج العراق سواء إيران أو تركيا بحدود 65%، يعني هذا أنه لدينا من الواردات 35%. إذا نرجع إلى لغة الأرقام، الرفع الذي يتحقق في كفاءة الإرواء من 25 إلى 70 أو 80% gradually قد يكافئ بالنتيجة هو فرق تدني الواردات. هذا هو النظرية اللي أنا أمتلكها شخصيا والذي أنا مقتنع بها قناعة شبه مطلقة، واللي هي عصارة خبرتي وتجربتي في مجال توزيعات المياه في العراق منذ عام 84. وفي الخط الآخر أنا حقيقة ألح على موضوع يتطلب أن يكون في العراق مجلس أعلى للمياه.
عفوا، كيف يعني مجلس أعلى للمياه؟ لا توجد وزارة ومديريات متخصصة، ما الغاية من تأسيس هذا المجلس دكتور علي؟
مجلس الأعلى للمياه يرتبط برئيس الدولة أو رئيس الوزراء، يكون فيه خبراء المياه من كافة القطاعات، خبراء المياه في وزارة الري المعنيين بتوزيعات المياه، خبراء الري في الزراعة المعنيين بالزراعة إلى آخره. لا يحتكر الملف، الآن محتكر الملف في وزارة الموارد المائية عبارة عن 5 أشخاص أنا شخصياً لدي عليهم ملاحظات أو بدون ملاحظات، فهم بالنتيجة لم يحققوا شيئاً إيجابياً والأمور في حالة تدهور. مطلوب أن نهتم في هذا الموضوع ويكون عندنا هذا المجلس الوطني، المجلس الأعلى الوطني اللي يحدد استخدامات المياه، يحدد المشاريع اللي مطلوب إعادة تهيئتها، يحدد المشاريع اللي الجديدة، يحدد طرق الإرواء كذا كذا، وبنفس الوقت هو يتفاعل مع دول المنبع بالتفاوض، علاقات تجارية، تشكيل مكتب قانون استشاري مع الأمم المتحدة، وسائل متعددة للتحرك مع دول الجوار. ودول الجوار حقيقة لو نتكلم بعراقية وطنية صحيحة هي هشة أمواب العراق. الدولتين احنا نشتري من عندهم ميزان تجاري أكثر من 40 مليار دولار سنويا. الطرفين عندهم مشاكل أمنية مع حدود العراق، جانب التركي والجانب الإيراني. احنا ممكن نكون عصب طاقة للأتراك ونقل نفط الخليج عبر العراق بأنابيب إلى جيهان، وبالتالي الأتراك هم يأخذون تحية. ممكن نتفاعل مع الشركات التركية ونجيب هاي الشركات للعراق، وهم عندهم إمكانية في موضوع استصلاح الأراضي وتكنيك عملية نقل المياه إلى آخره، وبالتالي هي تكون ضاغط على الأتراك. وعوامل كثيرة ممكن للمختصين في جانب السياسة والخارجية يدخلون بهذا المدخل. أنا رؤيتي الشخصية لهذا المدخل بالإمكان أن نفعل فيه الكثير.
الدكتور علي حسين هاشم، أنت خبير في المياه والري والزراعة، وأريد أن أسألك عن تجربة مهمة حصلت في شمال شرق سوريا من خلال مبادرة تعاون أقامها المجلس العربي للتكامل الإقليمي. هذه المبادرة هدفها مواجهة الجفاف وتحسين الزراعة في تلك المناطق. طبعا هذه المبادرة للتوضيح تقوم على أساس دمج الوسائل التكنولوجية بالوعي الاجتماعي، وبالتالي إشراك الناس، إشراك السكان بهذا المشروع، يعني دمج الوعي السكاني بالوسائل التكنولوجية المتاحة للحد من هذه الأزمة. ما رأيك بهذه المبادرة، وهل يمكن تطبيق هكذا مبادرة في العراق؟
حقيقة في العراق أكو ضعف في هذا الموضوع، ضعف بالوعي، ضعف في موضوع الثقافة المائية إن صح التعبير. إحنا الفلاح عندنا بالعراق عبر التاريخ، وإحنا دولة مصر عندنا مياه كثيرة، تعود فلاحنا وحتى دوائرنا المائية، المي متاح، المياه متاحة، وهدر كبير بالمياه. يعني مشروع على سبيل المثال، أنا في فترة من الفترات كنت مدير مشروع يسمى مشروع الدلمج، تصريف الري فيه 52 متر مكعب بالثانية، وصل به تصريف البزل 22 متر مكعب بالثانية، أكثر من 50% من مياه الري تروح إلى المبازل. هذا يعطيك مؤشر عن سوء التشغيل وهدر بالمياه. لكن الآن يعني كما يقال الحاجة أم الاختراع. أنا الآن كثير من الفلاحين على سبيل المثال يعرفوني بحكم الخبرة والهذا، يسألوني عن الوسائل اللي بالإمكان تأمن لهم الزراعة. بدأوا الآن يفكرون. الآن الفلاح بالعراق مستعد يلتقط أي فكرة، لكن الدولة ضعيفة في هذا الموضوع. هناك تصريح قبل فترة من السيد رئيس الوزراء أنه الموسم القادم العراق ما يدخل الفلاح في الخطة الزراعية ما لم يمتلك مرشة. أوكي، الآن إحنا بعد شهر إلى الموسم الزراعي، ماكو مرشات، نطوا إلى محافظة وسط 10 مرشات. المرشة معدل ممكن أن تغطي لها 70-80 دونم، يعني هذه 700-800 دونم، في حين الخطة الزراعية في محافظة وسط تتجاوز 2 مليون دونم. فأيضا هناك إهمال، إضافة إلى أمور أنا مستعد حتى لو يسمعوها وليكن، يعني موضوع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية اللي تجلب هاي المرشات. حقيقة أيضا يعني فيها فساد كثير وكمشينات ويلتهون يعني يضيعون وقت في أي شركة ممكن تعطيهم كمشينات وبالتالي يتأخرون عن الموسم. فهذا الموضوع أنا في تصوري عليل جدا.
طيب ما هو الحل؟ ما هو الحل إذا كان الواقع بهذا السوء دكتور؟
الحل يكمن في همة أو طاقة الدولة في استيعاب الحالة. الرئيس الوزراء الحالي الحقيقة متفهم إلى حد ما الحالة وهو مهندس زراعي وأيضا مشتغل بالميدان، لكن يظهر مكبل هو، وإلا هو يعني صار بحدود سنة رئيس وزراء بالإمكان أن يطلق برنامج الريهابليتيشن اللي صيانة منظومات السيطرة على التداول حتى تأمن نوبة عالية ونوبة واطية، ويستورد كمية كبيرة بالمرشات وندخلها في هذا الموسم وندخلها برفع طاقة لكفاءة الإرواء من 2025 إلى 2045 الذي تعني في أدنى الحسابات توفير معدل 200 متر مكعب بالثانية، ويستمر في برنامج تصاعدي سواء باستخدام المرشات الذكية اللي مستخدمة في أغلب دول العالم، أن المرشة تشتغل بأسنسر هي تشيك المحتوى الرطوبي بالتربة، المحتوى الرطوبي بالجو، حاجة النبات، الوقت المناسب للتشغيل بحيث تكون هي أعلى افشنسي حتى ما تكون عندها ضائعات، يكون الريح قليلة ودرجات الحرارة منخفضة تنخفض وتؤدي حاجة النبات. احنا هذا الموضوع ممكن بالدرجة الثانية، بالدرجة الأولى ممكن نستخدم المرشة الآلية لأن فلاحنا بعد ما متعود على المرشة.
الدكتور علي حسين هاشم الخبير في شؤون المياه والري والزراعة، أريد أن نختتم هذا الحوار بالسؤال حول الأهوار، أهوار العراق. خارطة الأهوار المائية غير مفهومة واليوم تتعرض للجفاف والإهمال، نريد أن تشرح لنا تفاصيل المشكلة والحل أيضا إذا أمكن، ونريد أيضا أن تضعنا في تفاصيل الدراسات التي قدمها الخبراء الأوروبيون وهل ما زالت مفيدة مقارنة بالواقع المتغير اليوم؟
نعم، بدءا الأهوار هي جزء ورئة من دجلة والفرات، هي مكون طبيعي، وحتى في من ترتفع مناسيب الأهوار تختلط فيما بينها الأهوار المستفيدة من دجلة والأهوار المستفيدة من الفرات. ولغاية الستينات كانت بعض الخلجان المرتبطة بالبحر تصل إلى الأهوار، قصدي عندما يحصل المد بالبحر يصل إلى الأهوار، هاي الصورة الأولى. والكوكس ويليام كوكس وضع السياسة المائية بالعراق، الرجل الإنجليزي، قال نتعامل مع دجلة والفرات لغاية الأهوار، نتعامل مع دجلة والفرات لغاية الأهوار، والأهوار تعتبر مصب لدجلة والفرات، عندما يرتفع المنسوب تتجه المياه إلى شط العرب. واستمر الحال هي رئة تأخذ المياه الفائضة، يرتفع المنسوب تنحدر جنوبا إلى شط العرب. هذا الكلام دقيق بالرجل ويلكوكس، قال أنا حتى ما أقدر أسوي سدة قاطعة تمنع المد البحري إلى دجلة والفرات، لأن أنا ما أعرف ماذا تفعل دول الجوار، لأن هو عمل دراساته بالعشرينات من القرن الماضي. واستمر الحال على ما هو عليه. بالسبعينات عندما أنشأوا الأتراك بدأوا منظومة القاب وأنشأوا أو بدأوا بالخزن بسد أتاتورك 48 مليار، وبدأت انخفاض المناسيب والتصاريف في نهر الفرات، وانخفضت مناسيب الحمار، وبدأت مشكلة كبيرة مع تركيا إلى آخر. العراق أنذاك كان علاقته غير طيبة مع المعسكر الغربي، فاتفق مع مجموعة من المهندسين السوفيت لدراسة الوضع المائي من جديد. والحقيقة أنجزوا الروس في الدراسة بمنتهى الرقي. كيف؟ هم بدأوا من حيث انتهى ويلكوكس دراسات الإنجليزية واستمر ودرسوا الحالة بالتفصيل، فطلعوا مجموعة من التوصيات. من عندها أنه يعني تشغيل منظومة القاب هي بالتالي فقط يروح من عندها للتبخر 47 مليار، حينخفض الواردات للعراق، فأوصوا بتجفيف هور الحمار الذي هو يساوي 60% من هور العراق لغاية سنة 90 جراديولي، وتحويل الكثير من هاي المناطق إلى أراضي زراعية للسكر. وننتظر هو السوفيت فيما يتعلق بهور الحويزة الذي يتغذى من دجلة ومن الواردات الشرقية التي تجي من إيران، الكرخة والعريض والآخرين. قال ننتظر لحين نشوف الإيرانيين يسوون سدود أو لا، لأن كان حرب وقت. أنا رأيي هذا هو كل الصحيح. الآن واردات الأناضول اللي تجينا بدجة والفرات والواردات الشرقية حقيقة صارت عليها مشاريع، المناخ، توسع السكان إلى آخره، زائدا موضوع خطير أنه أهوار العراق هي السلوب ميلان العمق مالها منفلت. القصد أن عمق المي بيها في أغلب المساحة لا يتجاوز المتر، متر ونص. متر، متر ونص عندنا بالعراق المحدد المحسوب للتبخر عمق مترين. إذا يقل عن مترين تكون نسبة التبخر تصل إلى 40% بالصيف. فإذا حسبنا هذه حسبت في وقتها حسابات حقيقة، ووزارة الري تتحفظ عن هاي الأرقام، لكن حقيقتها إذا ردنا إحنا نطلق مي بالأهوار فنحتاج إلى ضائعات تبخر 8 مليار بالسنة. فهل يتحمل الوضع المائي 8 مليار بالسنة؟ أنا رأيي لا. ماذا نفعل؟ في رأيي علينا أن ندرس ونحدد المناطق العميقة بالأهوار ونجعل منها مجموعة حويصلات قد تكون متصلة وقد تكون غير متصلة. القصد منعتها نقلص المساحة السطحية ونقلل ضائعات التبخر، وهذه بالإمكان يستخدموها للصيد ولتربية الجاموس اللي هم أهل المنطقة عايشين عليها. والدولة عليها أن توفر أماكن لتربية الأسماك الآلية الآن اللي يستخدمون الأحواض الحديدية على شكل طوابق لتربية وتكاثر الأسماك، ويأهلون البنى التحتية بالمنطقة بما يتلائم مع هذا الواقع.
الدكتور علي حسين هاشم، الخبير في شؤون الري والزراعة والمياه والمدير الأسبق لسدة الكوت ومديرية الزراعة والري وهيئة المصب العام، شكرا جزيلا لك.
مستمعين الأكارم، كان معكم طلال الحريري.